بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من النساء الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء على قولين اثنين. القول الأول الجواز وهو الذي نختاره، والقول الثاني الممنوع وهو عندنا مرجوح غير مختار. والسبب في ذلك الترجيح هو أننا نظرنا إلى أدلة المخالفين فوجدناهم ليس عندهم إلا الأدلة العامة التي يعترف بها كل طبيب، وهي الأصل في النهي عن الصلاة في الأوقات المشروعة، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد نظرنا في هذا الحديث فوجدناه قد دخله مخصصات كثيرة كالأحاديث الأخرى التي في معناه. أول مخصص طرأ على هذا الحديث في شطره الثاني هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. فقد خصص هذا الحديث الحديث الثاني في شطره الحديث الأول في شطره الثاني، وهو قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فخصص هذا العموم الحديث الثاني أنها عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، فصار حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من المخصص بحديث الثاني. ومعناه حين ذاك لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، ونتيجة الفقهية منه أن الصلاة بعد العصر مباشرة جائزة مطلقة حتى تصبح الشمس صفراء، فحين ذاك يأتي النهي الوارد في الحديث الأول. ثم دخل الحديث في شطره الأول مخصصات أيضا أخرى كالشطر الثاني، فمن ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فيدل هذا الحديث على أن الناسي لصلاته أو النائم عنها وقت هذه الصلاة حين يستيقظ لها أو يتذكرها. وهذا الحديث يعتبر مخصصا من الحديث الأول، ويكون النتيجة من الناحية الفقهية لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا الصلاة المنسية أو التي نام عنها فيصليها ولو بعد الفجر أو ولو بعد العصر. فهذا أيضا من المخصصات للحديث الأول. ومن تلك المخصصات أيضا حديث يا بني عبد مناف لا يمنعن أحدكم رجلا طاف في أي ساعة من ليل أو نهار في مكة. هذا الحديث أيضا يخصص النهي العام المذكور في الحديث الأول، وتكون النتيجة بالوضوء. كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال ذات يوم: يا بلال، إني دخلت الجنة فسمعت دفع نعليك بين يدي، فبما ذلك؟ قال: يا رسول الله، لا أدري، إلا أنني كلما توضأت رأيت أن لله علي ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام: فهو ذاك. فكل هذه الأحاديث تخصص النهي المذكور في الحديث الأول كما ذكرنا فيما سبق من المخصصات. وهنا من حديث بلال هذا يضاف مخصص آخر، فيسمع الحديث: لا صلاة بعد الفجر إلا أن تطلع الشمس، وبعد العصر إلا أن تغرب الشمس، إلا سنة الوضوء. كذلك من المخصصات التي طرأت على الحديث الأول بقسمه الأول ما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح هذا اليوم في المسجد كما هي عادته، فلما سلم رأى رجلا قام يصلي، فقال له عليه الصلاة والسلام: الصبح أربعا يمكن عليه هذه الزيادة التي ألحقها بفريضة الفجر. فلما انتهى ذلك الرجل من صلاته وكانت ركعتين، قال: يا رسول الله، إني دخلت المسجد فوجدتك تصلي الفرض فصليت، وهم أوعتاني سنة الفجر. فأقره عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليه، فصار من المستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فتستثنى فيقال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا ركعتي الفجر. والغرض من ذكرنا لهذه المخصصات لحديث النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر هو لنبين ما يأتي، وهو أن هناك علما في مصطلح الحديث يسمى بعلم مختلف الحديث، ويذكرون فيه أنه إذا جاء حديثان اثنان من قسم مقبول وكانا متعارضين وجب التوقيت بينهما بوجه من وجوه التوقيت، إلى أن كان، فإن لم يمكن سيرة إلى اعتبار ناسخ من المنسوخ، يعني إذا أمكن إثبات أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ كان التوفيق بهذا الاعتبار. فإن لم يمكن اعتبار ناسخ من المنسوخ من بينهما سيرة إلى الترجيح من حيث السند، فيؤخذ بالأقوى إسنادا ويطلق ما دونه قوة. فإن لم يمكن الترجيح وهو المرتبة الثالثة، فإن ذاك يتوقف ويطلق العلم إلى عالمه. نعود إلى الوجه الأول من وجوه التوفيق بين الحديثين المختلفين اللذين هما بقسم مقبول. فنقول: قد ذكر علماء الحديث وعلماء الأصول وجوها كثيرة جدا في سبيل التوفيق بين النصين المختلفين دون أن يصار إلى اعتبار الناسخ والمنسوخ إلا إذا لم يمكن التوفيق بين الحديثين على وجه من الوجوه هذه الكثيرة التي أبلغها الحافظ العراقي في حاكيته على مقدمة علوم ابن صلاح أكثر من 100 وجه. كل وجه من هذه 100 وجه يوفق بين الحديثين المتعاقبين. بمعنى أنه إذا لم يتيسر للباحث التوفيق بالوجه الأول انتقل إلى الثاني، فإن لم يمكن فالثالث، وهكذا فالرابع إلى 100 وزيادة. ولذلك فمن النادر جدا أن لا يمكن التوفيق بين الحديثين المتعاقبين حتى يضطر الإنسان إلى أن يلجأ إلى المرتبة الثانية من مراتب التوفيق، ألا وهي مرتبة اعتبار الناس من المنسوخ. والشاهد أنهم ذكروا في تلك الوجوه 100 فزيادة وجه التوفيق بين حديثين متعاقبين، هو أنه إذا تعارض نصان كل منهما عام نظر إلى هذين النصين، فإذا كان أحدهما عام مقصود والآخر عام غير مقصود، سلط العام هذا غير المقصود على العام المقصود فخصصه. هذا الكلام مغلق على كثير من الناس لأنه اصطلاح محض من علوم الحديث وأصول الفقه، إلا أن المثل الذي نحن في صدده سيوضح لكم هذا الاصطلاح وضوحا تاما، لا سيما بعد أن قدمنا الأحاديث المخصصة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فنجد في حديث التحية حديثين اثنين، أحدهما عام يشمل كل الأوقات بعمومه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه، فجلس إلى جانبه فقال له عليه الصلاة والسلام: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. وأنبهكم بأن هذا حديث غير الحديث الثاني الآتي، وهو حديث سليك الغطفان. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة: هذا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلد حتى يصلي ركعتين، وفي رواية أخرى: فليصلي ركعتين ثم ليجلس. هذا حديث أبي قتادة الأنصاري في الصحيحين. وهذا كما ترون بعمومه يشمل كل وقت، لأنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو فليصلي ركعتين ثم يجلس. لم يخص وقتا دون وقت، وإنما عمم وأطلق. يؤكد على العموم وأنه عام إلى أبعد حدود العموم، بحيث أنه يشمل أيضا وقتا من الأوقات المكروهة. يؤيد هذا الحديث الثالث، هو حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فجلس. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا فلان، وكان اسمه سليكة، يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قلت فصلي ركعتين. ثم التفت إلى الحاضرين جميعا فقال لهم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. متفق عليه كما ذكرنا من الحديث جابر. نجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة التحية أمرا عاما لكل من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين. فإذا تذكرنا اتفاق أهل العلم على النهي عن الصلاة، الصلاة النافلة المطلقة يوم الجمعة والخطيب يخطب، إذا علمنا أن وقت كون الخطيب يخطب يوم الجمعة هو من الأوقات التي لا يشرع فيها صلاة الراتب، بل لا يشرع فيه ما هو آكل من صلاة النافلة، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أبصد فقد لغى. إذن قول القائل لمن يتكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة أبصد يعتبره الشارع الحكيم لغوا من القول، ومعنى هذا أنه لا يجوز لمن سمع رجلا يتكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة أن يقول له أنصت، ولازمه أن الأمر المعروف الذي هو واجب معروف يسقط في حالة قول الخطيب يخطب يوم الجمعة. فإذا كان هكذا وتذكرنا حديث سليك الغطفاني آسفا وفيه أمر رسول إياه بأن يصلي التحية وأمر رسول جميع الحاضرين بأن أحدهم إذا دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب فعليه أيضا أن يصلي ركعتين، نتج معنا أن ما يكره من الأمر بالمعروف في وقت خطبة الخطيب يوم الجمعة يجوز من التحية في ذلك الوقت ما لا يجوز من الواجبات الأخرى. فهل هناك دليل أوضح من هذا الحديث أن من أن صلاة التحية تصلى في وقت القراءة؟ فقال عرفنا وتبين لنا بوضوح أن وقت الخطيب يخطب يوم الجمعة هو وقت قراءة، مع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتحية في وقت في هذا الوقت المكروه. ونعلم حين ذاك أنه لا فرق بين وقت مكروه ووقت آخر. سواء كان في بلده